عبرا من خلق الرحمن.
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج بين العلم والإيمان. في هذه الحلقة بإذن الله تعالى نتكلم عن هدي من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رعاية المولود وكيفية المحافظة على المولود. الإسلام هو دين يحافظ على الإنسانية، والإسلام دين يريد للأسرة أن تكون أسرة متماسكة مترابطة قوية. فالله عز وجل بيّن في قرآنه الكريم وفي سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف نبني الأسرة، من أول اختيار الزوج ثم اختيار الزوجة، وبعد ذلك كيفية رعاية الأطفال في كنف الوالدين. من هذا الهدي النبوي نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيفية اختيار الزوجة، فيقول صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ده أول وعاء حيتم اختياره اللي هي المرأة، الظفر بذات الدين. ليه؟ لأنها هي دي اللي هتربي الأولاد تربية صحيحة. ثم بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا معيار اختيار الزوج: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ثم بيّن أن على الوالدات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، كما جاء في سورة البقرة. ومن هذه الرعاية أيضا هو تحنيك المولود بالتمر. أحاديث كثيرة وردت في تحنيك المولود بالتمر. طب واحد يعني يسأل سؤال: طب اشمعنى يعني نحنك المولود بالتمر وهو لسه يعني في سن صغير جدا؟ نشوف بقى يعني المولود اللي هو الطفل الصغير ده لسه خارج من بطن أمه وما يحتاجه من أجل أن يعني تقام حياته على الوجه الأكمل. من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في معاملة المولود من أول ما ينزل من بطن أمه، أولا أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقام للصلاة في أذنه اليسرى. لماذا؟ لكي يكون أول ما يسمع هو التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. و طبعا واحد يقول يعني هو المولود بيسمع او بيفهم في هذه اللحظات؟ انت لا تدري ولا تعلم، لعل الله عز وجل يعني يخزن هذه الكلمات المضيئة في سمعه وتكون نورا له في قلبه فيما بعد. ثم من الامور المستحبة في معاملة المولود بعد ولادته ان يعني يؤخذ من شعره إن كان يعني هناك سعة من حلق الشعر، أو يقص من شعره ثم يوزن بالجرامات، وبعد كده يتصدق من بقيمة هذه الجرامات ما قيمته من الفضة. ويستحب له العقيقة في الأسبوع في اليوم السابع من ولادته. طيب، أهم حاجة بقى إيه؟ إن الإنسان يعني يرضى بما قسمه الله عز وجل له. يعني نجد مثلا إن الأب المؤمن والأم المؤمنة يعني ترضى بما قسمه الله عز وجل لهما. ولكن نجد بعض الناس الساخطين على ولادة البنات. وكما بين القرآن الكريم يعني: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مش بس كده، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسوه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وكان في قصة ظريفة جدا لرجل من يعني العرب متزوج امرأة وكانت بتخلف بنات، فلما لقاها كده سابها وإيه وترك البيت وهجر البيت ومشي، ولكن يعني برضو قلبه يعني إيه حن إلى بناته، فرجع إيه يعني يرتقبهم أو يركبهم النظر من على بعد، وسمع زوجته بتنشد هذه الأبيات فتقول فيها: ما لأبي حمزة لا يأتينا، يظن أن لا نلد البنين، والله إن هذا ما بأيدينا، إنما نلد ما أعطينا. المرأة وعاء وليس لها دخل في تحديد يعني جنس الجنين، ولكن كلا الأبوين لهم دخل إيه في جنس الجنين. الأحاديث التي وردت في تحنيك المولود بالتمر أحاديث كثيرة جدا، لكن هنختار منها بعض الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: خرجت وأنا متم، يعني متم الحمل، يعني خلاص على وشك الولادة، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء، ولدت سيدنا عبد الله بن الزبير بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه يعني في فمه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمر، ثم دعا له فبرك عليه، يعني دعا له بالبركة. فكان أول مولود يولد في المدينة بعد الهجرة هو سيدنا عبد الله بن الزبير، والصحابة والمسلمين فرحوا به فرحا شديدا. لماذا؟ لأن اليهود يعني كانوا يشيعون بين الناس أنهم سحروهم فلا يولد للمسلمين إيه مولود بعد اليوم، ولكن الحمد لله ربنا خيب إيه ظنهم وخيب قولهم وولد عبد الله ابن الزبير، فكان أول مولود في الإسلام وفرح به المسلمون فرحا شديدا. حديث آخر في صحيح الإمام مسلم عن أنس بن مالك قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، يعني كان مريض، فخرج أبو طلحة لأعماله أو لسفرياته فقبض الصبي، يعني توفي إلى رحمة الله عز وجل. فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني؟ بيسأل بقى إيه أم طلحة زوجته، ما فعل ابني؟ يعني ابني حاله إيه، عامل إيه؟ قالت أم سليم: هو الآن أسكن مما كان، هو الآن أسكن مما كان، يعني إيه دي فيها شيء من التورية، يعني بتبينه إن هو نايم لكن في الحقيقة إن هو إيه مات. فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت إيه للخدم يعني: واروا الصبي، يعني ادفنوا الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: أعرستم الليلة؟ يعني هل جامعت زوجك الليلة؟ وده فيها أدب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كناية عن إيه؟ كناية عن الجماع. قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما. فولدت أم سليم غلاما، قال لي أبو طلحة: احمليه حتى تأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات، يعني بعثت معه تمرات. خلاص بقى المسلمين عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه بيحنك المولود بالتمرة، فكان كل المولود بعد كده بقى يولد ايه يبعثوا له الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه التمرات عشان يحنكوا ايه بهذه التمرات ويدعوا له ايه بالبركة. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمعه شيء؟ قالوا: نعم، تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذها من فيه فجعلها في الصبي، يعني في فم الصبي، ثم حنكه وسماه عبد الله صلى الله عليه وسلم. نشوف الفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المولود، هنشوف بقى إيه يعني الفعل دوت، إيه الهدف منه بعد كده، أو إيه الفائدة الكبرى منه بعد كده. وأيضا هذه الرواية أو هذه القصة وردت في كتاب فضائل الصحابة في فضائل أم سلي بنفس القصة، وفيها زيادة، والإمام أحمد برضو أخرجها في مسنده وفيه تناول أي نبي صلى الله عليه وسلم تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن يعني مضغهن يعني ثم حنكه ففغر يعني تفاءب الصبي ففغر الصبي يعني تفاءب الصبي يعني تمطع كده يعني تمطع الصبي ففغر الصبي فاه فأوجره يعني ايه فاتحه يعني فجعل الصبي يتلمذ يعني يتمطق يعني زي ما يكون ايه عايز رطب تاني يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبت الأنصار إلا حب التمر وسماه أيضا إيه عبد الله سماه عبد الله وأيضا في الصحيحين في البخاري في كتاب العقيقة باب تسمية المولود ومسلم في الآداب باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته عن أبي موسى الأشعري قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة وطبعا في زيادة ودعا له بالبركة عند الإمام البخاري. طيب إيه آلية التحنيك بقى؟ يعني إزاي نحنك الصبي أو المولود الصغير دوت بالتمرات؟ نشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم والترتيب بتاعه عشان نقدر نعمل الموضوع ده مع إيه؟ مع المواليد الصغار يعني حتى تعم الفائدة إيه لهؤلاء المواليد الصغار. في قصة عبد الله بن الزبير سيدة أسماء حطته فين؟ في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال يعني هاتوا تمرات، جابوا له تمرات فمضغها، يبقى أول حاجة أن هو بيمضغ التمرات، يعني بياخد التمرات دي بإيه؟ بيمضغها. ثم تفل في فيه، يعني بعد ما مضغها أصبح التمرات إيه؟ عملت زي إيه؟ زي العصير كده السميك. فراح النبي صلى الله عليه وسلم حطها في فم إيه؟ عبد الله. فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده إيه اللي حصل بقى؟ ثم حنكه. طبعا لسه التمر إيه في فم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لسه فيه قطع من التمر. خد بقى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القطع من التمر أو ما تبقى من التمر اللي لاكه النبي صلى الله عليه وسلم وراح إيه محنك بيه فم الصبي. طب هو حنك بيه فم الصبي ده هتقول لك إيه؟ طب ما كان كفاية النبي صلى الله عليه وسلم طلع يعني جزء من التمرات اللي في فم النبي صلى الله عليه وسلم وحطها في فم الصبي وبعد كده خلاص صف. لا، ده هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم عمل حاجة مهمة جدا جدا جدا. ايه هي بقى عملية التحنيك دي؟ انك انت مثلا تاخد قطعة التمر وتحنك بيها فم الصبي، دي بتساعد الصبي اولا ان المعدة تستعد لاستقبال اللي ايه اللي في الفم، ولذلك تجد الصبي ايه يمص الاصبع او كأنه الثدي بتاع امه. فهذه الحركة اللي هو مثلا بيحنك بيها الصبي بيخلي المعدة تستعد لاستقبال ما في الفم، ودي طبعا ايه يعني معجزة طبية من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم دعا له بالبركة. نشوف في قصة عبد الله ابن ابي طلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم أمعه شيء؟ قالوا نعم معه تمرات. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، في رواية فلاكها، والاثنين نفس الايه المعنى القريب يعني. ثم أخذها من فيه يعني طلعها من فيه من فمه صلى الله عليه وسلم فجعلها في في الصبي ثم حنكها. يعني شوف كم بقى حركة المضغ من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ياخد العصارة يحطها في فم الصبي، وبعد كده التمرة يحنك بقى بيها الايه يحنك بيها فم الايه الصبي فيه، وبذلك تتم الفائدة. طيب هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني لاك او مضغ التمرة ليه؟ طبعا التمر يعني احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية فيها من الاعجاز الطبي، يعني اللي النهاردة علماء العالم اجمع ما زالوا يبحثون في فوائد التمر وفي أهمية التمر للحائض والمستحاضة والنفساء وكذلك في للمولود الصغير. تعالوا كده نشوف يعني المولود هو بيتولد صغير، هل يا ترى هو محتاج سكر سريع وسكر سريع الهضم، ولا هو يعني مش محتاج السكريات ديت؟ العلماء لما درسوا مستوى السكر في الأطفال البالغين واليافعين والناس البالغين وجدوا أنه يتراوح بين 70 إلى 120 ميلي جرام لكل 100 ميلي لتر من الدم، وطبعا ده في حالة الصيام. بعد ما الإنسان بيأكل بشوية كده بيرتفع شوية، ممكن يصل ل 180 ميلي جرام، لكن بعد كده بينخفض بعد ساعة أو ساعتين. طيب في الأطفال بقى حديث الولادة اللي هم لسه نازلين من بطن أمهاتهم، نجد ان السكر في الاطفال اللي هم يعني العاديين ممكن يصل الى ايه 30 ملي جرام لكل 100 ملي من الايه من الدم، ولكن في الأطفال المبتسرين اللي هم المولودين صغار يعني في الحج اللي هم بنسميهم الخداج يعني صغيرين في الحج مثلا أقل من 2 كيلو ونص جرام نجد أن النسبة تصل إلى 20 ملي جرام لكل 100 ملي لتر من الدم. طبعا دي نسبة منخفضة جدا 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 بالنسبة للسكر ممكن يكون لها مضاعفات شديدة جدا على إيه على المولود اللي هو نازل وعنده كمية نقص في السكر عالية جدا زي اللي بنشوفها في الأطفال الإيه المبتسرين. طيب لو وجدنا الدراسات اللي هي يعني اتعملت على انخفاض نسبة السكر في الأطفال المبتسرين نجد أعراضها إيه بقى؟ أولا المولود بيرفض الرضاعة يعني كل ما الأم تيجي تديله الثدي بتاعها يرفضه، ونجد إن عنده زي ما يكون ارتخاء في العضلات لأن طبعا ما عندوش طاقة إن هو يقدر إيه يتحرك بيها، ونجد ان عمليه التنفس نفسها بتتوقف الى بعض الايه الى بعض الوقت يعني تروح وتيجي زي ما بيقولوا، ويحصل طبعا ليها لان طبعا في قله في الاكسجين الداخله جوه الرئتين يحصل ازرقاق في الجسم. طبعا الجسم ايه بيحتاج اكسجين عشان ايه يمارس انشطته، وممكن يحدث بقى ودي خطوره جدا اختلاجات ونوبات من التشنج يعني يبدا ايه يحصل له رعشه وتشنج وحاجات زي كده، ممكن يجي له نوبات صرع متكرره وطبعا دي تبقى في منتهى الخطورة بتأثر على الجهاز العصبي وقد تؤدي إلى مضاعفات في منتهى الخطورة، منها النمو بيتأخر جسمه بيتأخر في النمو لو ما لحقناهوش بسرعة، ممكن يحدث له نوع من التخلف العقلي، ممكن يحدث له شلل دماغي، ممكن يتم إصابة السمع والبصر أو كليهما، لأن طبعا إيه كل ده بيأثر على إيه على الأعصاب بتاعة الجسم. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعطانا العلاج الناجع في عملية تحنيك المولود بالتمر، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لما يعني أخذ التمرات أو أخذ التمرة ومضغها أو لكها بفمه صلى الله عليه وسلم وبعد كده عملها زي ما يكون عجينة أو عصير جامد كده يعني عصير سميك يعني خد منها وحط في فم الصغير أو فم المولود وبعد كده حنكه بالإيه بما تبقى من هذه التمرات عشان يخلي المعدة تستعد لاستقبال إيه ما في فم الإيه الصبي. طيب يعني لماذا التمر وليه التحنيك؟ أولا التمر وجدوا أنه يحتوي على نسبة عالية جدا من السكريات تبقى حوالي 73% من قيمة الإيه من قيمة التمر، منها 63% جلوكوز، والجلوكوز دوت سكر أحادي سريع الامتصاص من الأمعاء، ويحتوي أيضا التمر على سكريات ثنائية زي المالتوز والسكروز والفركتوز واللاكتوز. طيب السكريات الثنائية دي عايزة تتكسر عشان تتحول إلى سكريات أحادية، طب مين بقى اللي يكسرها؟ اللعاب بتاع الإيه الشخص البالغ، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خد التمرات ما بلهاش مية او حط عليها لبن وبعدين اداها للطفل، لا ده هو خدها يعني صلى الله عليه وسلم دي يعني معجزه والله في حد ذاتها، خدها ولاكها عشان يعني يمزجها ويخلطها باللعاب بتاعه اللي هيكسر فيها السكريات الثنائيه اللي موجوده في هذه الايه في هذه التمرات. يعني لعاب النبي صلى الله عليه وسلم كان بمثابه الانزيمات اللي هي بتكسر السكريات الثنائيه عشان يحول الى سكريات احادية عشان هذا المولود ايه يعني يستفيد منها استفادة قصوى. طب ريق النبي صلى الله عليه وسلم طبعا برضو في نفس الوقت عمل ايه عمل عملية سيولة وعمل عملية يعني خلط ومزج للمحتويات بتاعت الايه بتاعت هذه الايه التمرات ويسر اذابة هذه الايه هذه السكريات، وبالتالي لما حطها في فم الصبي استفاد منها الصبي استفادة ايه استفادة كبيرة جدا. الحاجة التانية ان التمر بيعتبر كنز الاغذية المفيدة، واحنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن يعني فوائد التمر بصورة كبيرة جدا وبرضه هنذكركم ببعض هذه الفوائد، لكن التمر عموما يعني فيه من الفوائد والاغذية المفيدة يعني منها الفيتامينات بيحتوي على فيتامين ألف وبه واحد وبه اثنين وبه ستة وبه 12 وفيتامين جيم وفيتامين دال، يعني معظم الفيتامينات موجودة في الايه في التمر بفضل الله عز وجل. ايضا بيحتوي على العناصر المعدنية زي الفسفور والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز والصوديوم والكبريت والكلور، كل دي عناصر معدنية مهمة جدا لنمو الجنين. بالاضافة الى السكريات اللي هي سهلة الهضم اللي هو الجسم يمتصها بسرعة وبسهولة، بالاضافة انه بيحتوي على كميات من الدهون والبروتين والالياف، والالياف دي مهمة جدا لانها ايه ما بتعملش الامساك. طيب نشوف بقى فوائد التمور الصحية يعني كما بيّنها العلماء من خلال الأبحاث التي نشرت على مستوى العالم. أولا التمور أو التمر غذاء سهل الهضم لا يرهق المعدة، يعني لو أنت أكلت أي كمية من التمر ما تحسش بأي إرهاق في المعدة، بالعكس التمر بي 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 فيه سكريات سهلة الامتصاص، في نفس الوقت فيه ألياف بتساعد على عدم إن الإنسان يبقى عنده إمساك، في الدهنيات والبروتين والحاجات اللي الجسم ايه عايزها كلها، وطبعا يعني بالاضافه للفيتامينات والاملاح. التمور اما الواحد بياكلها بتهيئ المعده لاستقبال الطعام، وده اللي عمله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الافطار في الصيام انك انت تفطر على تمرات. تفطر على تمرات ليه؟ لان جسمك محتاج سكريات عالية جدا فتديله بسرعة. الحاجة التانية يهيئ المعدة لاستقبال كمية الطعام اللي انت تحطها في المعدة ايه بعد ذلك. التمر من الفوائد بتاعته ان هو بيقي من الامساك، مضر للبول، بيعمل غسيل للكلى، ولذلك لما تاكل تمرات فانت عايز تروح لايه الحمام بسرعة. بينظف الكبد من السموم، وكذلك الكليتين، ينظف الكليتين والكبد من ايه من السموم المتعلقة من الاطعمة المتراكمة، متراكمات السموم في الجسم. بتهدئ الاعصاب، الفيتامينات طبعا ب1 وب2 وب6 وب12 دي فيتامينات بتهدئ الاعصاب لانها مفيدة جدا للجهاز العصبي. بيزيد التمر في القوة الجنسية لما ناخده مع الصنوبر، يعالج خشونة الحلق، هو من اكثر النباتات تغذية للبدن، يعني زي ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار لو بشق تمرة، وقلنا لماذا شق تمرة؟ لان فيها المكمل الغذائي اللي الجسم عايزه كله، تاكل نص تمرة تحس بالشبع وتحس ان جسمك خد الايه كل الاحتياجات بتاعته. هو كذلك التمر يعني اكله على الريق بيقتل الدود، اكله على الريق بيقتل ايه الدود اللي هو موجود في الامعاء ومنها الاكزيوريس والحاجات ديت، بيكافح الدوران وزوغان البطن. طبعا في كميه سكريات عاليه فايه يمنع الدوران او الدوار وزوغان البصر، بيكافح التراخي والكسل، لما تكون حاسس ان انت كسلان كل تمرتين ثلاثه تحس ان انت عندك نشاط وحيويه عاليه جدا. وزي ما قلنا ان هو بيدر البول وبيغسل الكبد والكليتين، مقوي للعضلات والاعصاب، ولذلك هما بيقوي عضلات المعده والامعاء، ومقوي ايضا للاعصاب، ومؤخر للشيخوخه. يعني ايه الناس اللي بياكلوا طمط يقول لك انه بيقي الناس الكبار في السن من الخرف ومن الايه ومن الشيخوخه المبكره. وايضا قلنا بيحارب القلق العصبي والتوتر العصبي لانه بيقوي حجرات المخ وينشط ايضا الغده الدرقيه. طبعا بيعمل ملين او بيلين الجدر بتاع الاوعية الدموية، وبالتالي بيخلي الدم يسير بسهولة، مفيش ضغط دم، بيقاوم الالتهابات. وجدوا ان منقوع التمر بيفيد جدا ضد السعال، لو عندك كحة بل التمر واشرب المنقوع بتاعه، ينظف الجهاز التنفسي، ينظف القصبة الهوائية، الشعب الهوائية، طرد للبلغم. وجدوا ان التمر بيعادل الحموضة بتاعت الدم، وبالتالي يمنع تكوين الحصوات اللي موجودة في الكلى، ويمنع حصوات المرارة، ويمنع النقرس، ويعالج البواسير، ويعالج ارتفاع ضغط الدم. بس طبعا الجماعة اللي هم السمان اللي هم عندهم بدانة يعني ما يقدرش نقول لهم كلوا تمر عشان في الفوائد دي كلها، لا ده هيتخانوا قوي. احنا قلنا التمر بيزيد النمو، فما كنتش بقى هم تخان نقول لهم لا تعالوا كلوا تمر عشان ده في الفوائد دي كلها، لا اللي عندهم بدانة واللي عندهم داء السكري نبعدهم عن عن اكل التمر، ياكلوا اليسير منه يعني، لكن ما ياكلوش منه بكميات كبيرة. وجدوا ان التمر هو من افضل الاغذية في البلاد الحارة وكذلك في البلاد البارده، يعني حتى الناس اللي عندها درجه حراره عاليه جدا وجدوا ان التمر ليها زي ما قلنا ان هو بيرطب الجسم وبيساعد على الحركه والنشاط الحيويه، وبيمنع الكسر والتراخي، فهو كويس جدا في البلاد الحارة، وأيضا نسبة السكريات اللي موجودة فيه فهو أيضا مفيد جدا للناس اللي بيعيشوا فين في المناطق الباردة. التمر غذاء وفاكهة وشراب وحلوى ودواء. عشان يقول ايه، بيقول ان التمر هو غذاء كامل للايه للانسان. طبعا نشوف بقى اهمية تحنيك المولود في ايه بقى. اولا التخلص من نقص السكر اللي في الدم. ممكن الولد المولود يتولد وهو يعني اقل من 2 كيلو ونص جرام، يحصل المضاعفات اللي احنا ذكرناها. طبعا التمر بيقي من كل ايه، من كل هذه الايه، هذه المضاعفات، لانه طبعا بيعالج نقص السكر اللي موجود فين، اللي موجود في الدم. ويهيئ ايضا المعده لاستقبال الطعام، ودي مهمه جدا. بيهدئ اعصاب المولود. طبعا المولود بقى بينزل، الناس فرحانه بيه، في دوشه حواليه، ممكن ده ايه يعني بيزود عنده توتر شويه، لكن الفعل اللي عمله صلى الله عليه وسلم ممكن ايه يعني يهدئ ايه، يهدئ الجنين من هذا الايه، من هذا التوتر. طبعا برضو ان بيمد الجسم بالعناصر الغذائيه اللازمه زي الحديد والبوتاسيوم، ده مهم جدا ان الطفل ياخد نسبه حديد، ياخد نسبه بوتاسيوم وكالسيوم عشان نمو العظم بتاعه ونمو العضلات. طبعا نمو العضلات لان فيه بروتين بنسبه عاليه وفيه دهون بنسبه ايه عاليه. التمر طبعا يعني زي ما قلنا ان هو يعني بيحتوي برضو على كمية 21% منه مية، و 1.2 فيتامينات، و 18% يعني دهنيات، و 73% سكريات، و 3% الياف. ده طبعا عملية مهمة جدا جدا. لما درسوا القيمة الغذائية بتاعت التمر وقارنوها بالقيمة الغذائية بتاعت اللحم والسمك، وجدوا ان القيمة الغذائية بتاعت التمر الكيلو تمر يعادل كيلو بقى كيلو لحم. يعني لو واحد كل 100 جرام تمر كانه كل 100 جرام من اللحم، ولو كل 100 جرام من التمر بالنسبه للسمك كانه كل 300 جرام من السمك، لان القيمه الغذائيه اللي موجوده في 100 جرام من التمر تعادل 3 اضعاف القيمه الغذائيه اللي موجوده في 100 جرام من ايه من السمك. تعالوا نشوف يعني العلاج الطبي اللي فعله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان هو اعطى للمولود الصغير دوت يعني العصارة او العصارة بعد مضغ التمرة او التمرات بفمه صلى الله عليه وسلم، وبعد كده خاده واعطاه في فم الايه في فم المولود. طبعا ده علاج طبي يعني في الحال لو الطفل دوت اللي هو نازل وزنه اقل من 2.5 جرام النهاردة، لو انت اديته خدت التمرات ولكتها او مضغتها وحطيت منها في بقه، بفضل الله عز وجل هيتحسن. وده اللي بيحدث النهاردة في المستشفيات الكبرى. بس ازاي بقى؟ بياخدوا الجلوكوز مثلا بنسبة 5% او بنسبة اكبر من كده شوية، بياخدوا الجلوكوز، ممكن يخلي الرضيع او الطفل اللي هو لسه مولود ممكن يرضعه على هيئه ايه يعني يدهوله في البدرونه، او ان هو يدهوله على هيئه يعني يمصه من مزازه او بدرونه، او ان هو ممكن بقى ايه يحقنه في الوريد بتاعه، يعني يلحقه بسرعه لما يكون مثلا في حاله زي كده حصل زرقاق وحصلت تشنجات، يلحق بسرعه يديله في الوريد عشان ايه يعادل السكر، يعوض نقص السكر الشديد قوي دوت عند المولود دوت، يقوم يلحقه بسرعه ويديله ايه، يديله محلول الجلوكوز. ولذلك برضو احنا بننصح يعني امهاتنا اخواتنا بناتنا اللي هي مقبله على حاله ولاده، ان هي نمره واحد يعني تفعل او تهتدي بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو هي هتولد في مستشفى يبقى تولد في مستشفى فيها حضانات للاطفال، عشان لو نزل الطفل دوت صغير الحجم يعني مبتتر يعني خداج، يلحقوه بسرعه ويديله جلوكوز حتى لا يقع في المشاكل الضخمه اللي احنا ذكرناها نتيجه نقص السكر عند الاطفال ايه المولودين حديثا. ايه اوجه الاعجاز العلمي في هذا الحديث؟ طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لما فعل هذا الفعل، يعني صلى الله عليه وسلم بيدينا بقى هنا ايه، بيدينا خبرة عملية وبيدينا ان يعني بيبين لنا بالخبرة العملية ان السنة النبوية المطهرة ممكن تكون شارحة او مبينة او مفصلة لما هو موجود في القرآن الكريم. طيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هو درس فوائد التمر ودرس عملية ان تحنيك الطفل بالتمر وهو لسه نازل من بطن امه ده هيفيده فايدة كبيرة جدا ويمنع عنه نقص السكر؟ طبعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرس كل هذه العلوم الطبية الجميلة، ولكن ايه، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى اوحاه لنبيه صلى الله عليه وسلم. يعني حتى ان الحديث دوت او الاحاديث اللي هي وردت في مسألة تحنيك المولود بالتمر، هذه الاحاديث كلها بتبين صدق رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا لو احنا عايزين نقي المواليد من مضاعفات ومن مشاكل نقص السكر عندهم، لابد ان نهتدي بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية ان طبعا يعني زي ما بينا ان المستشفيات حاليا دلوقتي بتاخذ بهذا الهدي النبوي في صورة ان هم بياخدوا جلوكوز بيحقنوه في الاطفال المبتسرين لسه نازلين بس عندهم مشاكل في نقص السكر، او ان ممكن يدوله زي ما قلنا على هيئة يعني يرضعوا يديله كمية صغيرة بحيث ان هو يعوضه ايه، يعوضه نقص السكر اللي هو عنده. زي ما قلنا ان السنة شارحة او مبينة او مفصلة لما اجمل في القرآن الكريم. طيب ربنا سبحانه وتعالى في السنة المطهرة يعني بين باحاديث اللي هي اتكلمت عن تحنيك المولود ان الموضوع دوت العلم الحديث اثبت ان هو مفيد جدا 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 بالنسبة للاطفال المبتسرين اللي هم عندهم نقص في الوزن. طيب ربنا سبحانه وتعالى يعني اشار الى اهمية التمر في القرآن الكريم اشارات قوية جدا جدا، وخصوصا منها الايات التي تكلمت عن حال الولادة لسيدنا عيسى بن مريم لما ربنا سبحانه وتعالى امر السيدة مريم فقال ايه، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. وقلنا ان السيدة مريم في هذا الوضع يعني في حالة يعني انهاك شديد. ده احنا لو جبنا مثلا كده 10 اصحاء وقلنا لهم هزوا جذع النخل محدش يقدر يهزها. طب كيف ان السيدة مريم وهي في حالة الانهاك الشديد دوت وهي في حالة المخاض ديت ويعني اعصابها تعبانة، عضلاتها تعبانة، حاسة بألام شديدة جدا هي ألام الطلق، ومع ذلك يأمرها أن الله سبحانه وتعالى أن تهز جذع النخلة، لماذا؟ حتى يتساقط عليها الرطب الجني. واحد يقول طب الله تم كان الأمور يعني هي تتخذ في جنب شجرة تانية تبقى سهل على السيدة مريم إن هي إيه، إن هي تهزها وينزل منها ثمرة زي مثلا شجرة التفاح، شجرة اليوسفي، أي شجرة أخرى الثمار بتاعها إيه تهزها تنزل منها ثمرات بسرعة. بقى النخلة الطويلة أوي ديت اللي هي النخل الباسقات ديت، السيدة مريم في هذه الحالة وهي في حاله الانهاك الشديد دوت هتهز جذع النخله، وخد بالك بقى ايه، مش ساق النخله، لا الجذع بتاع النخله يعني اقرب حته الى الارض. السيده مريم هتهزها. ربنا بيعلمنا ان ناخذ بالاسباب ونتوكل على رب الاسباب، وبيعلمنا ان التمر دوت فيه قيمه غذائيه عاليه جدا 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 بالنسبه لمين بقى، بالنسبه للمراه وهي في حال المخاض او قبل المخاض، وهي ايضا بعد المخاض ممكن تاكل التمر، مفيد جدا جدا. وزي ما قلنا في الحلقه الماضيه لان في كميه حديد بنسبه عاليه جدا، وبالتالي هتعوض كميه الدم اللي نزل من ايه، من المراه عند الولاده. يعني الـ هذه الاحاديث الجميله اللي بينها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تحنيك المولود، وشفنا الآلية اللي عملها النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان ياخد التمرات يلكها بفمه ويمضخها حتى يمزجها باللعاب بتاعه ويخليها عليه تعجينة، وبعد كده ياخد العصارة بتاعتها يحطها في فم المولود، وبعد كده ايه يعني يروح محنكه بما بقي من هذه التمرات حتى ايه يخلي المعدة تستعد لاستقبال ايه استقبال الاطعام او استقبال يعني خلاصة هذه التمرات اللي هي موجودة في ايه في فم المولود. طبعا بهذه الآلية النبوية المباركة حمى النبي محمد صلى الله عليه وسلم العديد من اطفال المسلمين المولدين حديثا من انهم يتعرضوا لنقص السكر ومضاعفات السكر وللمشاكل الضخمة جدا اللي بتحدث نتيجة نقص السكر في دم هؤلاء الايه هؤلاء الاولاد الصغار. طيب هذه الاحاديث اللي هي اتكلمت عن تحنيك المولود ويعني بتبين هنا بقى الاعجاز العلمي الطبي، اعجاز علمي طبي وقائي، يعني ازاي نقي اولادنا ونحفظ اولادنا من ان يحدث لهم مشاكل ضخمة جدا جدا نتيجة لنقص السكر. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يدرس علوم الطب، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني لم يدرس علوم الأغذية، وحتى يعني يتعرف على القيمة الغذائية العالية جدا اللي موجودة في التمر واحتياج الإنسان أو احتياج مثلا المولود في هذه اللحظات إلى هذه الأغذية المفيدة اللي موجودة في التمرات. طبعا يعني الذي أخبره أن يفعل هذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قلت لم يدرس لعلوم الأغذية ولا فوائد التمر ولا ما في التمر من فيتامينات وأملاح وسكريات، وما درست حتى يعني التمر دوت إيه أهم العناصر الغذائية اللي فيه، لا، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمرات، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب التمر، وقلت في الحلقة الماضية هديه صلى الله عليه وسلم في أكل التمر، يعني كان بيأكله بالزبد، كان يأكله مع اللبن، كان يأكله يعني تمرات يعني لوحده كده، وأيضا يعني كان بيأكله إيه بالعيش، يعني ممكن التمر ده يتاكل بكل، وكان بيأكل مثلا إيه جاف ومعجون ويابس وغير ذلك كما بينا من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التمر من الغريزة بقى الفطرية، يعلم أن التمر فيه يعني قوة بدنية للجسم، وذلك نقول الإنسان الضعيف المنهك اللي عنده ارتخاء في العضلات في الأعصاب عايز تصلح من حالك كل تمرات كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال الفطرة ومن خلال الصليقة اللي هو كان بيأكل التمر ويتعرف على الفوائد بتاعته، اخذ كده الايه هذه التمرات يعني لاكها ومضغاها، وبعد كده حط البصاره بتاعتها في في الايه الصبي، وبالتالي يعني كانت فايده كبيره جدا جدا بالنسبه لايه بالنسبه للصبي. الحاجه المهمه برضو ان اما نكون مثلا احنا في حاله المراه وهي في حاله الحيض بينزل عليها دم كتير جدا، وبالتالي هي محتاجة تعويض لكمية الدم اللي نزلت منها، محتاجة إلى حديد بنسبة عالية جدا. التمر غني جدا 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 بعنصر الحديد، مش بس كده، ده غني أيضا بالعناصر المعدنية النادرة زي المنجنيز وفي الكالسيوم وفي البوتاسيوم، ده مهم جدا جدا بالنسبة لتبادل الأيونات بالنسبة للخلايا، مهم جدا جدا بالنسبة للمرأة في هذا الوضع، وكذلك بالنسبة للمرأة للمرأة في حال المخاض، كما أمر الله عز وجل السيدة مريم: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وهنا العلماء قالوا إن أفضل الثمار البلح هي الرطب، ليه؟ لأنها مفيدة جدا جدا في هذا الوضع. طبعا في منه البصر وفي منه التمر وفي منه البلح وفي منه الرطب، لكن قالوا ان افضل ثمار البلح هي الرطب، لان تبقى الثمرة نضجت ووصلت الى الحالة اللي هي ايه يعني اكتملت فيها جميع العناصر ايه الغذائية، حتى ان التمرة ايه يعني ايه بتطرد القشرة بتاعتها من عنها، ولفسقت الرطبة يعني طلعت من القشرة بتاعتها، فتبقى دي الرطب في هذا الوضع تبقى افضل غذاء البلح بالنسبة لايه بالنسبة للانسان. الروايات اللي هي يعني جات في حديث أو في موضوع تحنيك الطفل بالتمر. يعني جاءت في صحيح البخاري والإمام مسلم وعند الإمام أحمد وفي العديد من كتب الصحاح، وكلها الحمد لله روايات صحيحة الإسناد، وكلها بتشير إلى أهمية التمر، وده بقى يعني سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. التمر مفيد جدا جدا للصائمين لو احنا فطرنا عليه، التمر مفيد جدا جدا للمواليد الصغار لو احنا اديناه لهم بالصورة اللي قال عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، التمر مفيد جدا جدا للشباب اللي بيلعب رياضة اللي هو عايز يجري ويتحرك وعايز ياخد طاقة، لو كل تمرات بتخلى عنده الحيوية والنشاط عالية جدا، لا هو محتاج منشطات ولا خلاف، لكن بس يأكل ايه بعض التمرات بفضل الله عز وجل تقوي العضلات بتاعته وتديله كمية طاقة عالية جدا. التمر مفيد جدا 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 للناس اللي عندهم انهاك شديد واعياء شديدة، يعني الناس اللي هي خارجة من فترة نقاهة من المرض، لو انت عايز يسترد صحته بسرعة اكله تمر، ولو انت عايز تكرم ضيفك قدم له ايه تمر، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال ايه، قال بيت ليس فيه تمر فأهله جياع او جياع اهله. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين في احاديث كثيرة جدا 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 اهمية التمر، وكل هذه الاحاديث بتبين مدى الاهمية الغذائية والاهمية الطبية بالنسبة للتمر لصحة الانسان ولصحة المرأة ولصحة المواليد. وهذا هو هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دين الإسلام الذي يريد أن يعني يرفع من شأن الأسرة أن تكون أسرة قوية صحيحة البنيان، أسرة سليمة عقليا. ولذلك نجد أن التمر مفيد جدا جدا بالنسبة للعقل، مفيد جدا جدا بالنسبة للأعصاب، وهذا هو هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وحسن استماعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن
بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان،
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن،
للعلم حقائق من نور
تكشف أسرار المسطور،
تبني للإيمان جسور
وتؤمن.